الاستقامة رأس مال المتقين دائما بين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا وبعد. مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم انحراف. أشكر الله الذي أمدني بالعافية وعدت إليكم وأعتذر عن الأسبوع الماضي، فالحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. كنت في شوق إلى لقاكم ورؤياكم والتواصل معكم، وأشكر كل الأحبة الذين تواصلوا عبر التليفون اطمئنون عن الصحة، فجزاكم الله جميعا عني أحسن الجزاء. نعيش وقائع وأحداث لا يجوز أن نكون فيها حيارة، ولا يصح أن نكون فيها أصحاب رؤية مشوشة، بل ينبغي أن ندرك ما أدركه سلفنا الصالح. فصحابة النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءتهم الشدائد من فوقهم ومن أسفل منهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وظنوا بالله الظنون، وزلزلوا زلزالا شديدا، ما زاد المؤمنون الصادقون على أن قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. إن الأحداث التي تجري تزيدنا إيمانا على إيماننا، فكل ما يجريه الجاحدون والفاسدون ولو زعموا أنهم يريدون الإصلاح ويزعمون الترسيخ لدولة القانون وهم كاذبون يقينا، فهم ليسوا أعداء للحرية والعدالة ولا للدكتور مرسي بقدر عدائهم لشريعة الإسلام وحكم الإسلام ودين الإسلام ونبي الإسلام. لا يجرؤون على أن يقولوا هذا، كما قال المنافقون أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وحينما قالوا لأهل المدينة يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة، وما يريدون في الحقيقة بهذه الأقوال والإشاعات والتفزيعات للناس إلا فرارة. مشاهدي الكرام، الإنسان ربنا أكرمه لأنه إنسان، وأكرمه بعد الإنسانية بالإسلام، هذا لمن أسلم. فالمسلم مكرم فوق الكرم العام، أعني كرم الإنساني. وأعلى ما كرم الله به الإنسان حرية التعبير عن رأيه، ومن ثم لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لكن المحترم الذي يحترم ذاته، وذاك الذي يعبر عما بداخله دون نفاق أو التواء أو التفاف. كل كلمة ممكن تقال، أو دعوة ممكن توجه، أو نظام ممكن يدعى إليه، أو دستور أو مشروع دستور يعرض على الناس، هتجد الناس ينقسمون إلى مؤيد ومعارض. في ظل الإسلام الصحيح ليس إلا هذا، يا مؤيد يا معارض. وعايزين نعرف إيه الضوابط اللي تخليك تأيد أو تخليك تعارض. لو خرجنا عن دائرة الإسلام ورحنا للناس اللي بيعبدوا أهواءهم، أو اشتراهم من اشتراهم بالمال أو بالخوف أو بالرغبة على أي معنى من المعاني، هيبقى عندنا صنفين تانيين نسميهم الجاحدين والفاسدين. يبقى أنا موقف الناس من بيان حقيقة ما في النفس ينقسم الناس إلى أربعة أصناف: مؤيد ومعارض وفاسد وجاحد وفاسد وجاحد وفاسد. الإسلام لا يقر إلا الصنفين الأولين المؤيد والمعارض. متى تؤيد أخيا ومتى تعارض؟ في ناس قالت إن الكلام ده ما يحققش طموحاتنا فإحنا رفضناه. في ناس بتقول الكلام ده ما ادناش اللي إحنا عايزينه فإحنا رفضناه. في ناس قالت ده كلام ممتاز قوي وحلو قوي بس إحنا لما نضغط أكتر هناخد مكاسب أكتر. طبعا الكلام ده كله باطل وكله ضلال، وربنا هيسأل كل إنسان وضع هذا المعنى أو هذا المبدأ، أو كل إنسان هيؤيد وفق هذا المعنى. ده ابن عيلتي، ده من جماعتي اللي أنا منتمي إليها، ده من الحزب السياسي اللي أنا منتمي إليه، ده هيدفع لي كذا ويديني كذا ويمكن لي كذا ويأمن لي مستقبل كذا، ده هيدفع لي مبلغ معلوم مقطوع ابتداء في مقابل ما أسيره في الناس من ذعر وفوضى، إلى آخر كل هذه المعاني وغيرها. هذا ليس من الإسلام في شيء. المسلمون الذين يخافون الله ويؤمنون بالله ورسوله، مقياس التأييد، مقياس التأييد هو موافقة شرع الله، أن أخرج من هوايا ورغبتي إلى حيث يرضى الله عز وجل. تعالى نشوف الأمور وهي تخالف المعقول، متى أيد الصحابة الحق وكيف. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما أكرمه الله برحلة الإسراء والمعراج وعاد النبي من رحلته صلوات الله عليه، خبر أهل مكة برحلة الإسراء، وأهل مكة وهم في التجارة بيقطعوا المسافة من مكة إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه خرج من مكة إلى بيت المقدس ورجع في جزء من الليل ولا زال فراشه دافئا. هذا الكلام بمقياس العقول والطبع والعادة والتجربة كلام لا يعقل وكلام لا يستساغ. ولو هو قال أنا حلمت بهذا أو رأيت هذا في الرؤية ما أنكر عليه أحد، فأنت في الحلم متاعك بتطلع السماء وتنزل الأرض إلى آخره، لكنهم يتكلمون عن حقيقة كما تكلم عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ظنوا أنهم ضمنوا الدليل الدامغ على كذبه وعلى تفريق المؤمنين به من حوله، فذهبوا إلى أبي بكر ذهبوا إلى سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تعالى إيه رأيك إحنا بنروح من مكة لبيت المقدس في قد إيه؟ قال لهم في شهر، ونرجع من هناك في قد إيه؟ قال في شهرين. يعني لو واحد عايز يخرج من مكة يروح بيت المقدس ويرجع تاني يحتاج وقت قد إيه؟ قالوا شهرين. قال طب يا سيدي، صاحبك محمد صلوات الله عليه يزعم انه راح ورجع في جزء من الليل، بحكم العادة والطبع والإلف كان يجب، وهو الذي قرر المدة الزمنية سلفا، انه يقول ده مش صحيح، هذا مستحيل، هذا كلام لا يستساغ. لكن المسلم لا يعرف هذا مع منطوق شرع الله تبارك وتعالى، والمسلم وقاف عند حدود الله. لذلك قال أبو بكر رضي الله عنه ساعتها إن كان قاله فقد صدق، إن كان قاله فقد صدق. خلي بالك عشان برضو الشيطان ما يلحقش دماغك، ده سيدنا النبي. لا يا سيدي، القضية مش قضية شخص، ده هو علق الإجابة على إيه؟ على صدور هذا الكلام بلاغا فالنبي في البلاغ لا ينطق عن الهوى. إذا كان قال يبقى صدق، لأن سيدنا النبي كبشر كإنسان ربنا بيقول قل إنما أنا بشر مثلكم. الكلام ده يشملنا ويشمل أجيال اللي بعدينا، لأن سيدنا النبي ستأتي فترة وينتقل إلى الرفيق الأعلى كما هو قائم الآن، لكن يبقى فينا بوحي الله الذي بلغه إلينا. فالمسلم لا يتجاوز حدود البلاغ عن الله. نكمل الآية، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالعبرة والمقياس الوحي، فإن كان الأمر مرتبطا بالوحي قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. عشان كده سمي الصديق رضي الله عنه من يومها بالصديق رضي الله عن الجميع. المؤيد في الإسلام هو ذلكم الوقاف عند حدود الله، لا يتجاوز شريعة الله. إذا دعي إلى الله ورسوله ليحكم له أو عليه يقول سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. لكن غير المسلم له غير ذلك. طيب، هب أن العقل ما استطاع الاستيعاب، أو بصورة أخرى نقول السؤال، هب أني لم أدري أهذا من وحي الله أم لا؟ يبقى المعارض. وده أيضا في الإسلام أمثلة كثيرة، وأنا بكتفي بمثال واحد لأن عايز أسمعكم وعايز أشوف مدى تواصلكم واستيعابكم للكلام اللي احنا بنقوله، لأن القضية مش قضية استهلاك وقت أو بيان معنى، إنما القضية قضية إن عندنا فتن الآن على الأرض، وهناك من ينفخ في النار، وهناك من يدفع من أجل تأججها، وهناك من لا يرى مصر ولا الدين ولا الشرع ويزعم أنه يحسن صنعة. وبالتالي علينا كلنا واجب كبير جدا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، لما الصحابي الكريم مش شايف الموقف صح، شايف ان المكان اللي سيدنا النبي امر بالنزول فيه وحط الرحال فيه ما يصلحش، لكنه لا يدري اهذا وحي الله ام لا، لانه لو كان وحي ما يقدرش يتقدم او يتأخر، ولو كان غير وحي يبقى لازم يعلن ويعارض ويقول هذا الرأي غير صواب. فماذا ألزمه الإسلام؟ ألزمه الإسلام بأدب المعارضة. إيه أدب المعارضة في الإسلام؟ مفيش في الإسلام حاجة اسمها حزب معارضة ولا حاجة اسمها جماعة معارضة. يعني ده ستير الدنيا أو نظم الدنيا كلها، الأقلية بتاخد خانة المعارضة، والأكثرية خلاص هي اللي بتنشئ كل الشغل متاعها والتشريعات متاعتها. في الإسلام لا، الأصل في التشريع في الإسلام أنه لله، وأن الحكم لله وحده، وأن أعضاء المجالس النيابية هم يضعون القوانين والمبادئ في حدود ضوابط الشريعة، لا يخالفونها ولا يخرجون عنها، فإن خالفوها أو خرجوا عليها أثموا وتحملوا اسما ليس بعده اسم، فليس أظلم عند الله ممن افترى على الله الكذب أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. إن هؤلاء إن فعلوا ذلك إنما ضلوا الطريق، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. إذن هم يسيرون في ضابط أو في فلك الحكم الشرعي والنص الإيماني القرآني والنبوي. طب أنا مانيش عارف الصحابي هنا الأدب بتاع المعارضة إنه بيتبين الأول، مش عارف اسأل اللي هو أعلم منك، سيدنا النبي بينهم، يبقى محدش هيسأل إلا رسول الله، لأن ما مش معقول هنسأل واحد ورسول الله موجود. فرح قال له يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله؟ ربنا أوحى إليك وقال لك يا محمد حارب في الجزء ده فلا نتقدم ولا نتأخر عنه؟ لو ربنا أمر بهذا سمعنا وأطعنا، ملناش تفكير ملناش رأي، في استسلام لحكم الله ولأمر الله. أهو وحي؟ أهو منزل أنزلكه الله فلا نتقدم ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمشورة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والحرب والمشورة. لما اطمأن الصحابي إلى أن أمر النبي هذا ليس وحيا من الله، وإنه اجتهاد عسكري ورؤية عسكرية، صدع بالحق. وهنا لا عيب أن تقول لي أخطأت يا عبد الله، بصريح العبارة ليس في هذا عيبا. فقال الصحابي للنبي، استوعب الكلام، قال الصحابي للنبي: إذن ليس هذا بمنزل، رأيك غلط، هذا ليس منزلا يا رسول الله، لا يصلح، في منزل أحسن منه. فقال: وما الرأي إذن؟ قال: نذهب إلى هذا المكان فنجعل ماء بدر خلفنا فنشرب ولا يشرب الأعداء. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم الرأي ونزل على رأيه، وسميت الغزوة بغزوة بدر الكبرى. إذن أنا الإسلام في الصورة الطبيعية المؤيد والمعارض، المسألة مش محتاجة كلام كتير. إذا تيقننا النص والأصل والنقل عن الله ورسوله يبقى سمعنا وأطعنا. إذا تيقننا خلافه اعترضنا، نعترض على أنفسنا ونؤنب أنفسنا، ونعترض على من علمنا مع احترامنا له وتقديرنا لمقام الشيخ، ونعترض على رئيسنا مع حبنا له ووجوب مناصرتنا له. متى؟ إذا خالف مقتضى شرع الله عز وجل. إذا لم يخالف لا تجوز المعارضة. ولذلك الأئمة العظام لما يقول سيدنا أبي بكر: وليس فينا من هو أحسن من أبي بكر، أو عمر: وليس فينا من هو أحسن من عمر رضي الله عنهما، لما كلاهما قال: أطيعوني ما أطعت فيكم الله ورسوله فإن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم. يبقى معانا مؤيد ومعانا معارض. لو أسقطنا الكلام ده على أرض الواقع مش هنلاقي الكلام ده مظبوط، لا هنلاقي المؤيد الذي وقف عند حدود الله وفقط دون علة أخرى، ولا هنلاقي المعارض المحترم الذي اعترض لأن الذي وقع يخالف شرع الله عز وجل. عشان تكتمل الصورة نكمل كلامنا النظري قبل ما نتلقى أسئلتكم أو اتصالاتكم. هيبقى عندي بقول في نوعين تانيين خارجين الدائرة دي، المؤيد والمعارض، هيبقى في دائرة الصواب والأصوب، يعني أقصى ما فيها اجتهد فأخطأ لكن مش متعمد الخطأ، يعني حتى المعارض لو تجاوز يبقى مش متعمد الخطأ، عنده ضوابط الإسلام تحكمه. لكن الناس اللي خرجت عن دائرة الأدب النبوي ولم تتأدب بأدب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد منها الجاحد وتجد منها الفاسد. الجاحد ده شغل المنافقين عياذا بالله والعملاء وأعداء الدين، هو مقتنع ان الإسلام لا يعلى عليه. طيب ناخد هذا الاتصال. مرحبا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عبد الله بركات.
مرحبا أخانا.
أهلا مرحبا. بالنسبة للموضوع الحلقة بإذن الله يعني موضوع كويس، وبالنسبة للي هو بيحصل دلوقتي قدام دفتر الرئاسة، أنا بوجه نداء لكل اللي عطى الدكتور محمد مرسي. الشرطة قالت احنا مش هنقدر يا دكتور عبد الله، مش هنقدر على الناس دي ماشي اللي هم ايه رافضين مش مؤيدين للقرار ماشي. فممكن دلوقت تحصل حاجة ماشي احنا ما نقدروش ايه نقاوم اللي هو ايه الناس دي، فازاي الشرطة نفسها مش قادرة تقاوم بالله عليك اللي هو هيحصل في مصر يا دكتور عبد الله ده كان المفروض يحصل فيها؟
لا
يعني دي هي مصر دي الشيء حضرتك صورناهم بالطيران اللي هم كانوا مؤيدين للدكتور محمد مرسي من كثرهم يعني ما حدش كان قادر يصورهم صورناهم بالطيران النهارده طالعين حوالي 100 نفر او 200 نفر ماشي يدفع فلوس للناس اللي قدام قصر الرئاسه تهدد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهوريه طب يبقى في ايه ثاني البرامج كلها حضرتك جاي اللي جاب مخده راسل عليها الدكتور محمد مرسي وبيستهزك بيه النهارده جاب مخده بكره يجيب حاجه ثاني ماشي ويوصل الامور ان هو الرئيس ماشي مش قادر يرد عليهم الادب الرئيس محمد مرسي يا دكتور عبد الله مش كده الادب بتاع الدكتور محمد مرسي وصل الناس ان هي تستهزك بالاسلام والمسلمين ربناش الدكتور محمد مرسي بقرارات جريئه احنا مستعدين من الصعيد يا دكتور عبد الله من الصعيد نطلع بالعرس ده والله ما نخلي فيهم واحد
ربنا يرضى عليك ويبارك فيك حاضر اسمعنا وستسمع
يعني
الجواب
من الصعيد انك انت تتكلم في الموضوع ده باستفاضه الله يبارك فيك
حاضر معنا اخونا مصطفى
ايوه السلام عليكم دكتور عبد الله حفظك الله عز وجل
مرحبا
يعني اولا احبك في الله عز وجل
احبك
يعني انت النهارده بفضل الله حضرتك يعني جرأتني ان انا اسال هذا السؤال اللي انا لا يعني كنت استحي ان اسال علماءنا على شاشة التلفاز حتى لا يقول انه فخ او غير ذلك
أيوة.
يا شيخنا بمنتهى الوضوح وبكل سهوله اتمنى حضرتك توضح لي معلش انا دلوقتي بعض العلماء يعني عندنا في مصر اختلف انا لا يعني بيجيبوني باراء علماء تانية في بعض الدول طبعا انا يعني حضرتك عارف او يعني اعلم مني تظن ان الفتوى لا يجب ان تكون من داخل البلد التي يكون فيها الحال او الامر فانا دلوقتي يا شيخنا عايز اسال يعني حضرتك سؤال واضح وحضرتك فاتح هذا الموضوع جميل جدا بارك الله فيك ان شاء الله موضوع الثورات اللي هذه الحادثة انا عامه من رايي ان ما حدث في مصر انما كان بامر الله عز وجل فحدث ما حدث وانتهى النظام هل يعني احنا نظل في هذه الثورات وهذه المظاهرات ونحن ان كنا نتبع مثلا امر السلف لان بعض الناس لن يرمون الذين يخرجون المظاهرات لانهم خارج المله وكما حضرتك عارف وانت ادرى مني انا في السعوديه بس انا بتابع كل اخبار مصر فبينكروا على الذين يخرجون في هذه الثورات بانهم خرجوا عن مله الاسلام وانهم تابعين واهواء على سبيل الامر الثاني يرى انه الصواب اتمنى حضرتك توضح لي هذه المساله وانا في التعليم مع حضرتك وربنا يجزيك عنا الخير
حاضر
سؤال ثاني يا شيخنا موضوع انا يعني انا حينما يعني اتابع الاخبار من زمان من خطب الشيوخ اجد ان العلمانيه ويعني انا يعني كنت بسمع خطبه امس للشيخ كشف بيتكلم فيها عن حكم شريعه الله والله فهمت من خاطر هؤلاء العلمانيين هو في نفس الوقت هم في نفس في كل وقت وفي كل حين نفس العينه ونفس هذه دليل العلماء يعني من هذا الزمن الى الان لا يكونوا متكاتفين بحين يكون دائما حائط صد في امام هؤلاء يعني. ربنا يجزيك عن الخير ان شاء الله.
حاضر. مرحبا يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
فضيلة الدكتور عبد الله أبو عبد الله مع حضرتك
مرحبا أهلا وسهلا
كيف حال حضرتك
مرحبا
نسأل الله يعزك
آمين وإياكم
وإيانا وجميع المسلمين
مرحبا
أنا يعني من خلال حضرتك عايز أرسل رسالة لهؤلاء أقول لهم يا أيها الذين آمنوا احنا لا نقول لهم غير هذا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين من على الساحة صادق ومن على الساحة غير صادق وقل لهم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم فنرجو من هؤلاء أن يعملوا العقل لأننا كما قلنا من قبل نحن في مركب واحد وهي مصر فلابد أن يحافظ عليها الجميع والجميع الذين هنا ليس الذين هناك أتونا من أوروبا وأمريكا لابد أن نحافظ على بلدنا ومعظم الشعب المصري هو الذي يتحمل النتائج لا القلة القليلة التي نراها ما اجتمعت إلا الحرب على الإسلام هؤلاء متفرقون كل شيء مسجل من هذا على ذاك فلماذا يجتمعون الآن اجتمعوا على حرب الإسلام وعلى خراب هذه البلاد ولكن نقول لهم هيهات والله هناك جنود بفضل الله مستعدون الآن لأن يأكلوكم بقشركم، لا ينتظرون أن نزيل عنكم القش، لا والله، ولكن حرصا على هذه البلاد لابد أن نجلس ونعقل ونعمل على حفظ هذه البلد، لأن أهلها إن شاء الله بإذن الله منصورون دائما وأبدا.
شكرا لهم يا
للمرة عبدالله. الأخرى اعقلوا وكونوا مع الصادقين.
أخونا أحمد
معك. السلام عليكم.
والسلام وبركاته.
حضرة الدكتور عبد الله بركاته، أسأل الله عز وجل أن يبارك في عمرك.
آمين، جزاكم الله خير.
فضلت الدكتور معك أحمد عبد الظاهر إدارة أوقاف عياط يعني محافظة الجيزة.
أهلا وسهلا مرحبا.
أقول كما قال شيخنا أبي إسحاق حفظه الله تعالى أن هناك أقوام لا يؤثر فيهم القرآن، فالحل مع هؤلاء هو السيف. يعني تذكر طبعا قال الله وقال رسول ما مش عايز يسمع، فإذا علم هذا الخائن أنه سيقتل رجع لنفسه وحاسب نفسه ثاني. فأرجو الدكتور محمد مرسي نزل قوات تنزل لهؤلاء، فالبنات وامثاله ده المكان ده مكانهم السجن، ده بيترموا في السجن ورحنا من شرهم. ففضلتك عن البلد دلوقتي بتقرب، ولابد من العلماء الربانيين يظهروا على جميع القنوات وبينونا
نشوف
هنبقى القدوة لينا، واحنا وراكم على طول.
طيب هنحلل الكلام مع بعضينا يا شيخ احمد ونشوف هنوصل للكلام ده ولا لا. ماشي. الحاجة سناء مرحبا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
لو سمحت عايز اعرف اوحينا الى ام موسى، انا عارفة ان وحي ام موسى الهام قوي، كيف يكون الالهام قويا؟ جزاكم الله خيرا.
حاضر، نكمل بقى كلامنا شوية بعد اذنكم. انا ببقى سعيد جدا باتصالاتكم، لكن انا حريص اوصل لكم المعلومة وارد على الناس اللي موجودة، واذا تواجد فرصة تانية يبقى نسعد باتصالاتكم ان شاء الله. كنا بنقول الجاحد ده عارف الحقيقة فين. ربنا يقول مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا. خلي بالك، ما بيجحدش الإنسان الحقيقة اللي هو شايفها متأكد منها قدام عينيه، وبالتالي ياخد موقف عكس اللي هو شايفه وعكس اللي هو متأكد منه، إلا إذا وقع في حاجتين، إما إنه ظالم وإما إنه متعالي. الظلم مظاهره كثيرة جدا، وأعلى درجاته الشرك، إن الشرك لظلم عظيم. فلما يبطن الكفر ويظهر الإيمان يرفض الدين أصل وأرضية جملة وتفصيلا، مش عايز. هم عارفين ربنا قال له كده، فإنهم لا يكذبونك، والله هم عارفين إنك صادق وإنك نبي وإنك هجايب لهم السعادة كلها، بس مش هيقبلوك. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ليه؟ ظلموا أنفسهم. الظلم ممكن يكون استعباد للنفس من دون الله. إذا النفس انحرفت أو القلب انحرف عن الجادة وعمي، والقلب لما يعمى صاحبه يضل، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع، هو مسكين هيموت ويبقى رئيس جمهوري فاكر نفسه الزعيم الأوحد. هنا المشكلة، لو ظن نفسه هكذا مش هيشوف الحقيقة، هيشوفها لكن مش هيقر بيها ولا هيعترف بيها. المجموعة دي لما تشوف الشعب كله تيجي النهاردة تقول طيب ما نحكم الشعب ونشوف للسيف، تقولك لا الشعب ده كله جاهل وما بيفهموش ودول حزب الكنبة، ويبدأ يسب الشعب اللي هو من غير الشعب ملوش لازمة. أمال انت جاي تعمل ايه؟ اما انت شايف الشعب ما بيفهمش، وشايف الشعب الحمار بيفهم اكتر منه، وشايف الشعب متخلف وانت يشرفك انك تبقى رئيس في شعب متخلف. انت ليه ما تحترمش الشعب ده؟ ما الشعب المتخلف ده هو اللي علمك، وهو اللي اداك الشهادة اللي انت خدتها، وهو عبارة عن امك وابوك وجدك وجدتك. انت هتبقى احسن من اصلك ازاي؟ الشيء من معدنه لا يستغرب. لكن وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلو، قالوا على سيدنا النبي ساحر، وقالوا على سيدنا النبي كذاب، وقالوا على سيدنا النبي ان اللي القرآن اللي جايبه ده اساطير الاولين اكتتبها، وقالوا كلام كتير جدا في هذا المعنى. لكن بينهم وبين نفسهم كانوا عارفين الحقيقة، كانوا بيضربوا العبيد متوحهم طول النهار يعذبوهم اللي هم اسلموا لله رب العالمين، وكانوا بالليل يتسللون في الخفية الظلام عشان يسمعوا القرآن من سيدنا النبي وهو يقرأ القرآن في جوف الليل. لدرجة لما قابلوا بعض قالوا فضحنا، فضحتونا العبيد، لو شافوكم هتبقى فضيحة، هيبقى احنا كده اقمنا الدليل على انفسنا. وتعاهدوا الا يعودوا وعادوا. ليه؟ هم متأكدين ان محمد صادق. لكن ما المسألة قالوها صراحة، قالوا احنا كنا نتنافس احنا وقبيلة محمد الشرف. طبعا تعرفين مكة بطون، والبطون بينها منافسات، كل قبيلة عايزة تبقى هي السيادة. فبيقول احنا كنا بنتنافس الشرف، يعني جد عبد المطلب بيطعم الحجاج احنا اطعمنا، بيسقي الحجيج اللي بيجوا البيت الحرام احنا اسقينا السقاية والرفادة، وده كانوا بيعتبروا ان ده شرفهم اللي هم يتنافسون فيه. فاذا قالوا منا نبي فكيف نبلغ هذا؟ يبقى الحسد هنا ظلم النفس. انا لما لقيك اقوى مني احترم نفسي، عربيتي على قدها وانت عربيتك على الزير، انا عربيتي يا دوبك بقالها 20-30 سنة و1600 سي سي، انت عربيتك 8 سلندر وما شاء الله قوة دفع رباعي وما شاء الله لسه ما مشيتش على الارض، اخش معاك سبق؟ ده انا ابقى مجنون، ما وسع لك السكة. لا يستويان. العاقل يعمل كده ويعرف مقامه وما يحقدش على اللي اكبر منه، لكن لما يبقى ظالم لنفسه يحقد. ازاي ده؟ يعني ده يطلع من السجن عشان يبقى هو الرئيس؟ طب ازاي؟ مش انت اللي بتعطي، المعطي هو الله سبحانه وتعالى، وليس فيها مغنم. ليه؟ عشان ايه؟ يبقى المشايخ هم اللي موجودين. بيحكي لي احد الاساتذه كان في الحج، وكان رئيس نادي القضاء معاه في الحج هذا العام، فواحد بيسأله هم في عرفة، فاحتد النقاش بينهم على الاحداث اللي حصلت، فبيقول له يا سعادة المستشار هو انت مش من ضمن الشعب؟ يقول فغضب غضبا شديدا ولم يجب وقاطع الجميع. ازاي يبقى من الشعب؟ دول آلهة على الارض، دول فوق الشعب. لا، هنا من يرى نفسه هكذا لا يمكن ان يقر بالحقيقة ولا ان يستسلم لها. هؤلاء ليسوا اصحاب قوة على الارض، لان الله يقول فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. لما يجي يعملوا استطلاع او الكاميرا تفتح الكادر شويتين كأن مصر كلها واقفة وهم افراد، لما الكاميرا تيجي العملية اتقرب تلاقي بين الواحد والواحد 200 متر، ايه المعنى ده؟ ايه الخداع ده؟ والكلام بقى شغال وحرق اللي وحط الحطف في النار والدستورية وكانوا واقفين. طب واللي بيحصل النهاردة قدام قصر الاتحادية بأي قانون وبأي نظام؟ يا من تطلبون دولة القانون. أنا بستغرب جدا، وأنا حقيقة أحترم مهنيا الأستاذ عماد أديب، لكن وأنا نايم طبعا فترة 10 أيام وأنا نايم عيان على سريري اديتني فرصة أشوف كتير من البرامج، وكنت حريص أشوف القنوات التي تأخذ موقفا من الشريعة الإسلامية عشان نتعلم ونشوف الناس بتقول إيه. فأسفت جدا وهو يعلن نتيجة الاستفتاء اللي عملها القناة بتاعته، والاستفتاء ده تكرر في أكتر من مكان على الإعلان الدستوري. فإذا به يقول المعارضون للإعلان الدستوري 5%، الذين لم يؤيدوا ولم يعارضوا 5%، المؤيدون 90%. لا يا جماعة، ده كتيبة الإخوان الإلكترونية اشتغلت، الله ينور. هذه ليست حرفية ولا مهنية ولا موضوعية. أنا الرجل أعرفه من أكثر من 20 سنة، وأديت معاه أكثر من حلقة، وكان مثالا للذي يحترم من يخالفه. لكن الجحود صعب يا أخوان، الجحود صعب. لو كانت النتيجة عكس هذا اعتبرها معكوسة، كنا زغرتنا ولا كنا اتهمنا أحد. ما ينفعش هذا الكلام. أين مصالح البلاد والعباد أيها الجاحدون لشريعة الله؟ ما قدمتناش ليه انتوا دستور في مقابل ما كان؟ ألا تتقوا الله في مصر؟ ألا تربأوا بأنفسكم أن تتهموا بالعمالة أو تتهموا بالخيانة؟ لماذا ترضون لأنفسكم أن تكونوا من الحاقدين؟ وهؤلاء لا علاج معهم إلا أن يهديهم الله. فهؤلاء إنما هم أهل حماقة، والحماقة أعيت من يداويها. الفاسدون حاقدون وزيادة. ليس كل حاقد فاسد، وإنما كل فاسد حاقد. يعني ممكن الحاقد يقول لا أنا مش قابل الإسلام، أنا مش عايز الإسلاميين، أنا مش عايز الإسلام السياسي، يقول كده. لكن الفاسد يدور ويفكر كيف يعني يجعلها ظلاما، كيف يجعلها بحارا من الدماء، كيف يجعلها صداما. لما الإخوان أعلنوا عن نزول يوم السبت كلهم قالوا إيه؟ كما سمعت أنا كلهم بلا استثناء، هم على فكرة بينظموا الأدوار كويس، يعني 7 قنوات كلهم البرنامج واحد، الكلام واحد، ويطلع من هنا يكمل هنا، أو ده بيكمل مكان ده، وهم شايلين بعض لأن هدفهم واحد. كله قال احنا بنحمل، لما قالوا هننزل في ميدان التحرير لو حصل صدام احنا بنحمل الحرية والعدالة والنور مسؤولية الدماء اللي تحصل. طب ما هو ميدان التحرير مش ملكك، انت اعلنت عن نفسك وقفت، سيب المكان لغيرك اذا كنا ابناء وطن واحد، وخلي كل فصيل يعبر عن نفسه. لا احنا هنا معتصمين، مش هنتحرك لغاية لما يتلغي الاعلان او يجمد وما يقول اليه. دي ديكتاتورية بعينها. طيب سابوا لهم التحرير وراحوا مكان اخر. تقولوا ايه للي واقفين؟ لما خرجت جماعة اللي خرجت وقفت قدام المحكمة الدستورية ولا حصل اعتداء على حد ولا يحزنون، شوف بقى الارهاب وشوف التطرف وشوف وشوف وشوف، وفي احتمال غايب عن عقول الناس، مش يمكن المحكمة الدستورية او غيرها ممن يؤيدهم هو اللي مطلع المجموعة دي؟ مين يقول هو انت ختمت عليه او خدت شخصيته ان هو ده اسلامي او غير اسلامي؟ في منتقبة في التحرير شفناها في الصورة، وفي ملتحي في التحرير، ويا ما شفنا في الامن زمان ملتحين وهم غير مسلمين، مش هقول لك مسلمين. طب ما يمكن القضاء هو اللي عامل الكلام ده، المحكمة الدستورية اجلت من بيتها بالتليفون، لو هي راحت ومنعوها كنا قلنا اثبتنا واقعة، وكنا ساعتها نعرف مين اللي منعها ونحاسبه، لاننا لا نقبل هذا باسم الاسلام. طب واللي رايح لغاية الدستورية، اللي رايح لغاية قصر الاتحادية، قصر رئيس الجمهورية، السلطة الوحيدة المنتخبة من كل الشعب، هذا اعتداء على كل الشعب، هذه بلطجة ولا ثورية؟ لكن الحلال بين والحرام بين، انما الفاسدون يقولوا لا ده الحق، لان ده لازم يرحل ولازم يمشي، ولازم نجيب فلان او فلان حكومة ثورية، هم هيموتوا يجيبوا دول. اللي عايزين يجيبوا اللي راح يدافع، اللي يتهم المصريين بانهم لا يؤمنون بالهولوكوست، اللي رايحين يقولوا للامريكان عايزينكم تلحقونا وتدافعوا عننا وتتدخلوا عندنا، هل هي دي الوطنية يا دعاة الثورية؟ إن الإفساد في الأرض لا يعنيه أن يحترق الأخضر واليابس، وليس هذا في المعارضة بشيء ولا في التأييد بشيء. إن الحاقدين والفاسدين، وكانوا موجودين أيام سيدنا النبي، الحاقدون أمثال مشرق قريش، الفاسدون أمثال المنافقين في المدينة وأمثال اليهود. تخيلوا لما المسلمين، لما المشركين استغفر الله مشركي مكة يسألوا اليهود أآلهتنا خير أم هو؟ قلونا بالله عليكم، إله محمد ولا اللات والعزة الأصنام اللي بنعبدها؟ كانوا قبل بعثة سيدنا النبي بشهور قليلة يقولوا احنا نبي آخر الزمان قرب معاده، وأول ما يجي هنؤمن به وهنقتلكم قتل إرم وعاد. لكنهم لما كانوا فاسدين جاحدين تخيلوا يكتموا الشهادة ويغيروا دينهم ويغيروا النص اللي عندهم، يقول لا الأصنام بتاعتكم يا مشركي مكة أحسن من إله محمد. ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خاصمون. دول جماعة جاحدين فاسدين. أتمنى نكون فهمنا الفرق بين المؤيد وليه بيأيد، والمعارض وليه بيعارض، وأدب المعارضة تبقى شكلها إيه. وأتمنى إن ما يبقاش فيه مسلم ولا مصري على صفة العموم لا يبقى جاحد ولا يبقى فاسد. تعالوا نشوف الكلام ده اللي بيتقال على خلال من خلال الأسئلة اللي جات لنا. أخونا أبو محمد بيقول إحنا صعيدة مستعدين نيجي ما نخليش منهم حد، الشرطة إزاي تتخاذل؟ خلي بالك هو لو وقع واحد ميت هتبقى مشكلة، ولأن هم الدنيا كلها شافت يعني الأكثرية أين ومتى يوم السبت الماضي، إنما هم الآن بيجروا شكلك، وهم حسوا إن هم عم بيلعبوا في الوقت الضايع. لأن إذا تم الدستور وتمت الموافقة عليه يبقى لا بقى في ديكتاتور اللي هم بيتهموه، ولا في إعلان دستوري، ويبقى البلد خدت خطوة لقدام نحو الاستقرار. هم يحولون ضد هذا تماما. أنا بقول لهم كلهم لو كنتم معارضين صادقين ووطنيين صادقين، انتم مدام عندكم الحشد ده كله وقدرتوا تشيلوا الأسواك الشائكة وعندكم الجرأة ان انتم توصلوا لغاية باب قصر الرئاسة، طيب ما تورونا شطارتكم في الصناديق وبالأدب والاحترام وتلغونا الدستور ده خالص، وإذا إلغيتوا الدستور أنا هبقى معاكم، ونقول ساعتها لمرسي مش عايزينك، إيه رأيكم؟ ما ينفعش الكلام ده. أنا ما أقدرش أزعم إن أنا بتكلم باسم الوطن بالكامل أو باسم الشعب المصري، أبقى كذاب ونصاب وأبقى أنا منتفع. ما ينفعش إن أي واحد فيكم يا أساتذة يتكلم باسم الشعب أو ينصب نفسه وصي على الشعب، لا إسلامي ولا غير إسلامي. يا جماعة احنا وصلنا إلى معنى وإلى منتج، الرأي في البداية والنهاية لهذا الشعب الكريم الذي يجب أن يحترم، الذي يجب أن يوقر. لما طلعوا فقالوا كلام إن هيتكلموا في 50% عمال وفلاحين، قعدوا يغنوا إزاي وده مقومات الشعب وما ينفعش ولازم نحترم النسبة دي، يعني خلاص. ولما نيجي نتكلم نقول هنصوت على الدستور، لا ده شعب غلبان وشعب تايه وشعب جاهل وشعب أمي. ما ترسلكوا على حل، هو انتوا عايزين ايه؟ نجيب لكم إسرائيل تحكم مصر؟ نجيب لكم نتنياهو يحكم لكم مصر؟ نجيب لكم الشيطان يعربط في مصر؟ اتقوا الله، إن الدنيا لحظات وغدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، فإن بنوها بخير طاب مسكنهم وإن بنوها بشر فبئس ما صنعوا. أيها الصعيد المحترم أبو محمد، ومعاك كمان سيدنا الشيخ أحمد الإمام من الجيزة الهوينة والرفق، ليس ضعفا من مرسي بل هي حكمة نؤيده عليها لأننا نحفظ دماء المصريين، لكن للأمر حدود وينبغي أن تكون هناك رؤية. كل ما نملكه نسأل الله عز وجل أنه يلهمنا الرشد وأن يجنبنا ويلات الفتن، لأن يعني الفتنة إذا أيقظها هؤلاء فهم العنون، الفتنة نائمة، لعنة الله على من أيقظها. وأنا على يقين أن نصر الله قادم، لأن اللي حصل على أرض مصر محض فضل الله، اللي شال به مبارك ونظامه لن يترك للظالمين ولا للجاحدين ولا للفاسدين فرصة، ونحن على يقين في وعد الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. أخونا مصطفى بيقول حكم الخروج في المظاهرات والمشايخ مختلفين. هنا بداية الإشكالية، وأنا بقولها لكم وبقولها لله، وزي ما عودتكم وأزعم إني متجرد وأرجو الله أن أموت كذلك على تجردي، لا أبغي منكم جزاء ولا شكورا، وإن ربنا يرضى عني بما يجري على قلبي ولساني. أول من يسأل عن هذا الذي يحدث على أرض مصر العلماء، والعلماء لأن فيهم هوى يبقى الاختلاف ده موجود. أنا معترض على بعض بنود الدستور، أنا كعبد الله أنا أرى فيها بعض المواد الكارثية مثل المادة الرابعة، وأرى فيها بعض العلماء الذين تناسوا ما تعلموه دينا وشرعا. ربنا يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، وإحنا نشوف بعض الناس أحسن من الأنبياء، لا ما يسئلوش ما يسئلوش. أبو بكر يقول وعمر فإن رأيتموني على الباطل فقوموني، أبو بكر يقول إن عصيتهما فلا طاعة لي عليكم، وهم يشوفوا إن في بعض الناس فوق المساءلة وفوق العزل، وأنهم مستقلون لا يعزلون. إحنا بعنا ديننا بعرض من الدنيا، إحنا ما خفناش ربنا ولا اتقينا ربنا. طيب أنا لو قلت النهاردة لا وقفت وتربست قدام الدستور، أنا هصب في خانة هؤلاء الذين يحاربون شريعة الله، هؤلاء الذين يحاربون دين الله، هؤلاء الذين يقفون ضد دين الله بالمرصاد، هؤلاء الذين لا يريدون لحكم الله أن يسود، هؤلاء الذين يتمنون أن تكون مصر عوجا وأن تعيش في فتنة وظلمة وكفر ونفاق وشقاق وسوء أخلاق. ما أقدرش أكون في المعسكر معهم أبدا، أصبحت في دائرة الضرر والضرر الأكبر. إذن فليمضي الدستور ولنوافق عليه على أن نختار على الفرازة من يمثلنا في مجلس الشعب، حتى يتسنى لهم إصلاح العوج اليسير الموجود في بعض مواد الدستور. فإذا كان عندي 5-6 مواد فيهم خطل وبقية المواد مظبوطين على العين والرأس، يبقى 5-6 ياخدوا جهد من مجلس الشعب 6 أشهر سنة يخلصونا منها، لأن الدستور بينص على هذا. لو 5 أعضاء مجلس الشعب رأوا دراسة مادة من المواد من حقهم هذا. يبقى اختيارك في المرحلة القادمة لمن يمثلك على أن يكون صادقا في دينه، يبقى أنت خدت نص المسافة للإصلاح. ولو نجحت في أنك تغير الأزهر إلى ما ينبغي أن يكون عليه، يبقى أنت نجحت 100% في الإصلاح. فإذا استقام مرسي قلنا له نحن خلفك، وإن لم يستقم كنا له بالمرصاد قبل غيرنا، لأننا لن نجامل في دين الله أحدا، ونحن لم نشعر من الرجل إلا أنه يريد الخير لمصر وأنه يخشى الله رب العالمين. إذن لا تجعلوا هؤلاء المفسدين يجرونكم إلى الصدام، لا تجعلوا هؤلاء المفسدين يجرونكم إلى التناحر، إنما النصر صبر ساعة، إنما النصر صبر ساعة. الأيام 11 دول ويتم الانتخاب إحنا إن شاء الله على عتبات النصر، لكن هناك جهود لابد أن تبذل، وهي رسائل لابد أن تكون واضحة. أيها الرئيس الملهم، اتق الله في نفسك، فوجودك على الكرسي لن يستمر طويلا، وعمرك ذاته لن يكون طويلا، ومهما عشت لابد من دخول قبرك، فخذ من القرار ما تراه بعد المشورة أرضى لله ولرسوله بصرف النظر تبقى على كرسيك أو لا تبقى عليه، فإنما رضاء الله هو الأهم وهو الأغنى وهو الأقنى. والتمس قول النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. وأذكرك بقوله صلوات الله عليه، من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إليهم، ومن أرضى الله بسخط الناس كفاه الله شره. يا علماء الأمة، اتقوا الله في أنفسكم، واجمعوا على الحق كلمتكم، وتجردوا من أهوائكم، وانظروا فيكم وفي إخوانكم، فمن ترونه مؤهلا يحمل كفاءة الإدارة والقيادة اجعلوها في عنقه إلزاما وإكراها، لا اختيارا ولا تدبيرا. انسوا جماعاتكم التي تنتسبون إليها وأحزابكم التي تنتمون إليها، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فإن وحدتم كلمتكم ورفعتم رايتكم وأعلمتم قيادتكم فلتبينوا للناس الصواب والخطأ، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. أيها السياسيون، أن كانت طوائفكم، إن الله سائلكم عن مصر وعن كل من فيها، إن ميدان التحرير فيه عناصر من مخابرات كل دول العالم، العالم يعبس ببلادكم، العالم يتمنى لكم الزوال، إسرائيل تتمنى لكم الضياع، يتمنون أن يقتل بعضكم بعضا. الله الله في مصر يا أبناء مصر، الله الله في مصر يا من شربتم من نيلها، الله الله في مصر يا من تزعمون أن فيكم ذرة من الوطنية، فليست الوطنية أن ينصب كل منا نفسه، وإنما الوطنية أن يجعل الإنسان منا نفسه جسرا يعبر الوطن عليه إلى بر الأمان وإلى بر الاستقرار وإلى بر النماء. يا عموم المصريين وبخاصة المسلمين، كل الواقفين في الاتحادية أو في أي مكان، أنا مش هقول زي ما بيتقال هم قابضين، وهم كذلك فيما أفهم وفيهم شرفاء، لأنهم ليسوا جميعا قابضين ومش كلهم بلطجية، بس اللي واقف مسك لي المطوة أنا ما عرفش أمسكها المسكة دي، ما أنا مش بلطجي، إنما هو لما يمسكها له يعمل لي كده، ولما يجي يولع ولما يجي ينفخ، الكلام ده ما يعملوش إلا بلطجي وسوابق. والبيانات اللي طلعت علينا، الناس اللي اتمسكت في أماكن كثيرة لها سوابق عديدة. أنا هنا لي وقفة صغيرة، إذا كان هناك من وقع في فخ قتل الثوار من الشرطة والجيش، أنا بتكلم بمنتهى الوضوح، أتظنون أنه يقف معكم اليوم وانت بتنادي يا رئيس بمحاسبة قتلة الثوار؟ محتاجة دراسة، ومحتاجة عموم الشعب يدرس المسألة، هل يحاسب اللي ادى الأمر ولا اللي زي اللي بيقول على نفسه عبد المأمور؟ هي كلمة خاطئة، لكن دي ثقافة مجتمع. طب ما تدوله الأمان الصغير ده اللي أكره على استخدام السلاح ضد إخوانه، ها؟ ادوله الأمان عشان يقدر يشتغل النهاردة. وأنا أعلم إن كل المسجلين خطر، ممكن يتلموا في نص ساعة، ممكن يتلموا في نص ساعة على مستوى جمهورية مصر العربية. ارحمونا يرحمكم الله، احنا محتاجين مساحة من الشفافية عشان نقدر نقف وقفة صحيحة امام المفسدين وامام الجاحدين. لكن اخطر من ده كله، واختم به الحلقة بتاعتي، انا محتاج جهد واجب فرض عين انا شايفه، اللي واقفين هناك سواء كانوا بقى مأجورين، سواء كانوا بلطجية، سواء كانوا كارهين للتيار الإسلامي، سواء كانوا صادقين في الوطنية لكن معترضين على بعض المصالح الفئوية أو البنود والمواد في الدستور، الكل جمعتهم أغراض متعددة لكن جمعهم المكان. طيب ما كل الواقفين دول يبقى أخويا أو أبويا أو ابني أو ابن عمي أو ابن خالي أو ابن خالتي. سيدنا النبي لما بلغ في خطبة الوداع كان في كل سؤال يقول اللهم هل بلغت، يقول اللهم نعم، يقول اللهم فاشهد، ثم وضع القاعدة الشرعية الذهبية، فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. ايه تاني؟ فليبلغ الشاهد منكم الغائبة. يا حبيبي، يا أبناء مصر العظام، يا أبناء مصر البررة، أن كانت اعتقاداتكم، أن كانت مذاهبكم السياسية، أين كانت انتماءاتكم أو منابركم؟ إن هناك من توجه إليه أصابع الاتهام، فمش معقول اللي كان بيقبض له أقل واحد فيهم ياخد أقل يعني ما يقرب من 2 مليون شهريا وبعضهم يصل إلى بضعة ملايين في الشهر، هيقبل منك النهاردة ثورة وإسلام وعدالة تقول في حد أعلى وحد أدنى للأجور؟ من حقهم يبقوا مجنونين ومدبوحين، لأنهم بمقياسهم هم وفسادهم خلاص خسرانة خسرانة، يبقى علي وعلى أعدائي. هو عايز يبقى باشا وياخد الملايين، ياخد الملايين وفي من أبناء مصر من يأكل من صندوق القمامة هو مال، ياخد الملايين ويستولي على الأراضي، حط إيده على مقدرات البلاد في مقابل أنه عبد لسيدي لسيده لرأس النظام، يحل له الحرام ويحرم له الحلال أو مال مدام مستفيد. لما يجي النهاردة واحد هيقول له ما هو ده اللي حصل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يطلع أبو جهل يقول يعني أنا وبلال سواء؟ نقف إحنا الاثنين في صف واحد نصلي؟ إيه قلة القيمة دي؟ هو ده، هو ده اللي إحنا عايشينه. لما يطلع على المنبر بتاعه ويطلع له يعمل له 4 حلقات ولا أكثر ولا أقل وياخد مئات الألوف، هتيجي تقول له إن شاء الله بكرة هذا حلال وهذا حرام؟ إسلام إيه اللي أنت جاي تقول عليه؟ أنا أعلم أن هؤلاء عندهم ما يدفعهم، عندهم ما يدفعهم إلى الإفساد المتعمد. سيدة مصر الأولى الراحلة لما صرحت، وكلنا قرينا الكلام ده وسمعناه، لما قالت للأمراء العرب والحكام انصروا صاحبكم لأنك لو موقفتوش جنبه صوركم عندي وفضائحكم عندي. الناس دي كانت شغالة بنظام الله أعلم بيه، بيسجلوا للناس ايه، بيوقفوا عليهم ايه، بيمسكوا عليهم ايه. عشان كده في ناس خايفة على نفسها، في ناس خايفة على مرتباتها، في ناس خايفة على مكاسبها، في ناس خايفة على فضائحها. انا عن نفسي كعبد الله لو انا لو 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 كان الناس كتير قالت لو قلنا يا جماعة الدستور الاول ما كناش وصلنا، كدابين والله. ما هو احنا عندنا الان شرعية اسمه رئيس الجمهورية، ومع ذلك انتوا بتحرقوا الاخضر واليابس. اما لو كان الدستور الاول ولا في رئيس ولا في مجلس شعب ولا في اي حاجة شرعية، كنتوا عملتوا فينا ايه؟ كانوا عملونا زي العراق ولبنان. هؤلاء كذابون لا يحبون الوطن، ده ربنا اراد ان يفضحهم. لا، لو انتوا وطنيين صحيح، انا بعتبر المادة الرابعة في مسودة الدستور بالنسبة لي كارثية، كارثية لأنها بتقتل قيم الإسلام في شخص لا ينبغي أن يكون هكذا، وإنما ينبغي أن يكون عنوانا للإسلام. ومع ذلك أنا أقبل. ليه؟ من أجل أن أصون بلدي، من أجل أن لا أعرض بلدي للدمار وبأصلح فيما بعد، والله غالب على أمره. هو ده الإنسان العاقل أو هو ده الإنسان الوطني؟ لو أنكم تملكون القدرة والقوة والتأثير في الناس كما تزعمون، شيلوا كلابكم وتعابينكم ورجعوهم زي ما جبتوهم ودعوا الصندوق يقول كلمته. وأتحداكم لو عندكم شجاعة أن تقبلوا هذا، مش هي الديمقراطية اللي انتم بتتكلموا عنها؟ لكنكم لا تحبون الوطن. وأقول لكم إن من يقصد مصر بشر يقسم الله زهره ويفضح الله ستره ويأتي الله على تدبيره. وتذكروا قول الله: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لدينا يكتبون. لا يا حبايب، أسراركم عند الله علانية، والله لن يقبل إلا أن ينصر دينه. فأدعوكم إلى أن تتوبوا إلى الله وأن تنسوا ما مضى وأن تنظروا إلى الأمام، من أجل أن تستقر البلاد والعباد، ومن أجل أن ننهي فترة الديكتاتورية اللي بنقول عليها. فإذا استقر الدستور ما عاد إعلان دستوري ولا عاد له وجود. استعينوا بالله واصبروا أيها المسلمون، وادعوا إخوانكم فرادى وجماعات ألا يكونوا مع هؤلاء المفسدين، لأن الوقوف ضد هذه الشرعية إفساد في الأرض ولا يجوز ذلك شرعا. إن علمتم ذلك وأريتم الله من أنفسكم خيرا أبشركم أن نصر الله قادم، وإنما النصر صبر ساعة، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. مشاهدي الكرام، إلى أن نلتقي في لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.